كنا أخذنا في الدرس الماضي بابين، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، وباب الدال على الخير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العفو والصفح عن الناس. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. والحديث في صحيح البخاري وليس في هذه الزيادة: والله لا أخذنها منهم ما صحبته، هي خارج الصحيح هذه الزيادة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان الليث وهو ابن أبي سليم ضعيف مختلط عن طاووس ابن كيسان اليماني، لقب بطاووس، كان جميلا وكانت أمه من الفرس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا الحديث إسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم مختلط ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده. أما قوله يسروا ولا تعسروا فشواهده في الصحيحين، في الصحيحين عن أنس، وفي الصحيحين عن أبي موسى بهذا اللفظ. وأما قوله وإذا غضب أحدكم فليسكت فهو أيضا صحيح. ليث بن أبي سليم هو ضعيف مختلط، توبع، تابعه أبو جناب يحيى ابن أبي حية، أخرجه أبو جعفر ابن البختري كما في مجموع مصنفاته. وهذه المتابعة ليست بقوية، بل قل ليست بنافعة، فأبو جناب قد أطلق في بعض الأئمة التضعيف الشديد، فقد كان أحمد يحمل عليه حملا شديدا ويقول أحاديثه مناكير. وكذا البخاري قال عنه في موضع قال ذاهب الحديث. فهذه المتابعة لليث لا تغني كبير شيء، لكن الحديث له شواهد. من شواهده حديث أبي هريرة أخرجه ابن شاهين في الفوائد بلفظ إذا غضبت فاسكت، في إسناد رجل قال في الدارقطني ومحمد بن زهير بن الفضل قال في الدارقطني ما كان به بأس، أخطأ في أحاديث اختلط قبل موته بسنتين. هذا محمد بن زهير بن الفضل كذا قال في الدارقطني. وشيخه بكير هكذا قال حدثنا محمد بن زهير بن الفضل قال حدثنا بكير، لم يتبين لي من بكير، لعله حصل فيه تصحيح. وبقية رجاله من رجال التقريب، أحدهم صدوق والبقية ثقات. له شاهد أيضا عن عمران بن حصين باللفظ الأول إذا غضبت فاسكت، خرج أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان وإسناده لا بأس به، فيه رجل مقبول وبقية رجال ثقات. فالحديث بهذه الشواهد ثابت. باب العفو والصفح عن الناس، وهما متقاربان المعنى، متقاربان في المعنى العفو والصفح، إلا أن الصفح أبلغ. الصفح هو الإعراض عن المسيء تماما ولا يؤاخذ بقليل ولا كثير، مأخوذ من صفحة العنق، فإن الإنسان إذا ولى إنسانا صفحة عنقه يعرض عنه. فمعنى الصفح ترك المؤاخذة بالخطأ بالقليل والكثير، لا يؤاخذ بشيء من خطأه. العفو قريب من معناه إلا أن الصفح أبلغ. وضابط العفو والصفح المحمود أن يكون عن مقدرة، أما ترك المؤاخذة، ترك مؤاخذة المسيء بسبب العجز عن مؤاخذته مع أنه في نفسه أنه لو قدر لآخذه، فهذا ليس بصفح ولا عفو محمود، هذا ضعف وعجز ومهانة. فالعفو والصفح المحمود إذن أن يكون عفوا وصفحا مع القدرة على الانتقام والقدرة على المجازاة، ولكن يعفو ويصفح ابتغاء وجه الله. جاء عن إبراهيم النخعي علقه البخاري كما مر معنا قال كانوا أي السلف يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا على الانتقام وعلى الأخذ بحقهم عفوا. فإذن العفو والصفح من القادر على المجازاة والانتقام مرغب فيه، وفيه الأجر العظيم. ثم ذكر أحاديث من أحاديث أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، وأيضا أكل منه أكل منها صحابي وهو الذي مات. فمن هو الصحابي الذي أكل من هذه الشاة ومات؟ ها؟ بشر بن البراء ابن معرور. أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من هذا الصحابي فمات بشر رضي الله عنه. وذكر بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه اليهودية، فالله أعلم، يحتاج نظر، هل قتلها ببشر؟ وفي أول الحديث قال لا لا تقتلوها لأنه لم يحصل لهم ضرر، فلما مات بشر قتلها، يحتاج هذا النظر في ثبوت الرواية أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. فجيء بها أي بهذه اليهودية، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتلها؟ قال لا. فإن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها فطريق الجمع بينهما واضح، أنه امتنع من قتلها أول الأمر حين لم يصبهم ضرر، فلما مات بشر أمر بقتلها قصاصا. والشاهد من هذا الحديث هذه الفقرة، قوله لا، عفا وصفح عن هذه اليهودية وقد دست له السم في ذلك اللحم. قال أي أنس رضي الله عنه فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لهاه، واللهاه هي اللحمة المعلقة في أعلى الحلق. فما معنى قول أنس ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله؟ قال بعض الشراح معنى ذلك أي أن هذه اللهاه منه عليه الصلاة والسلام هذا الجزء من فمه تغير لونه وانتفخ تقرح من أثر السم. قال أنس فما زلت أعرفها في لهاته. وقال بعض الشراح ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله أي فيما يصيبه من مرض، فقد كان يعرض له المرض بعد ذلك بسبب هذا السم الذي أكله، فقد كان يمرض بسببه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير أنه قال في قول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. العفو في اللغة يطلق على ما تيسر، الشيء المتيسر، فمعنى خذ العفو أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس، لا تكلفهم فوق طاقتهم ولا تكلفهم شيئا لا تستقيم به نفوسهم وطباعهم، بل خذ العفو كما كان ابن الزبير يقول ما أنزلت إلا في أخلاق الناس. ويدل على ذلك هذه الرواية أنه قال والله لآخذنها منهم ما صحبتهم، أي آخذ منهم العفو ما تيسر من معاملتهم وأخلاقهم، فإن الناس يختلفون، من الناس من يأتي يعاملك برفق، من الناس من يعاملك بجفاء، من الناس من يعاملك بأخلاق فاضلة، من الناس من يعاملك بما هو دون ذلك، فخذ العفو ما دمت أنك تخالط الناس وتكون معهم، خذ ما تيسر من أخلاقهم، فإنه يصعب جداً أن تجعل جميع الناس الذين يعاملونك على أخلاق واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يغلظ له في القول، جاء رجل يبايعه يعني أعطاه الثمن مشى به، فجعل العرب يقول واغد راه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يغدر. فقال له الصحابة أيغدر رسول الله؟ قاتلك الله. وآخر يقول له اعدل، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. وآخر يغلظ له في القول، وآخر يجبذه بردائه، فأمره الله بهذه الآية: خذ العفو، أي خذ من أخلاق الناس ما سمحت به طباعهم وما كانوا عليه، فإنك ستواجه أصنافا كثيرة من الناس. وأمر بالعرف، والمراد بالعرف أي المعروف، والمعروف كل ما أمر به الشرع، أمر استحباب أو أمر إيجاب فهو معروف، ما عرف حسنه شرعا أمر به، كل ما أمر الله به فأمر به. وأعرض عن الجاهلين، يعرض عن أفعالهم، عن أقوالهم، عن أذيتهم، عن الجلوس معهم، عن معاشرتهم. قال ابن الزبير: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. هذه الآية في أخلاق الناس. عمر رضي الله عنه ذكره بهذه الآية الحر بن قيس حين دخل عليه عمه عيينة بن حصن، فقال لعمر قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر وأراد أن يعاقبه، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. الشاهد من هذا الحديث في باب العفو والصفح أي أنك إذا أخذت العفو منهم ستعفو وتصفح. ثم ذكر الحديث ثالث حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، أي في تعليمكم في دعوتكم يسر ولا تعسر. يسر في حدود الشرع، ليس معنى أنك يسر يجعل الناس يرتكبون المحرمات، لكن يسر لا تعسر على الناس، لا تشدد إلا بدليل، لا تشدد إلا بدليل، لأن التشديد كل الناس يستطيع، يستطيع يقول لا هذا حرام، هذا لا يفعل، هذا كل الناس يقدر عليه، كما قال سفيان الثوري ومعمر وغير واحد من السلف، قالوا: إنما الفقه الرخصة من الثقة، وأما التشديد فكل أحد يستطيعه. إنما الفقه أي الفقه الحقيقي هي الرخصة من الثقة، من يسر على الناس وفق الدليل من ثقة عالم، وأما التشديد فكل أحد يستطيعه، كل أحد يستطيع يقول لا أو اجتنب هذا أو اترك هذا الشيء، وليس هذا دليلا على فقهه، قد يكون دليلا على ورعه، نعم عنده ورع، لكنه ليس بالضرورة دليلا على الفقه. فلذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيسير بعد إرشاده إلى التعليم: علموا ويسروا ولا تعسروا. فلا تيسر على الناس تيسيرا تجعلهم يرتكبون المحرمات، فهذا تضيع للناس، ليس بتيسير. وفي نفس الوقت لا تشدد على الناس وتمنعهم من شيء لم يصل إليه علمك ولم يبلغه فهمك، فلا تعسر على الناس إلا بدليل تراه في تعليمك للناس. فعلموا ويسروا ولا تعسروا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جماعة من الصحابة. وحين بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن أوصاهما بذلك، قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وإذا غضب أحدكم فليسكت، وهذا هو الشاهد من الحديث أن السكوت يعتبر عفوا وصفحا في حق من أساء إليك. قد يسيء إليك إنسان بالقول بالفعل فاسكت. فإن هذا من العفو والصفح المحمود. في هذا الحديث فائدة أن مما يذهب به الغضب ويكسر به الغضب السكوت، ولذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما سبق في التخريج. فالسكوت يغلق باب الغضب، والكلام يفتح الباب على مصراعيه، هذا يتكلم بكلمة والآخر يرد عليه بأخرى والآخر يرد، وحتى يشتد الحال بينهما. فمن علاج الغضب السكوت. مع ما ورد في الأدلة الأخرى من الاستعاذة بالله من الشيطان وغيره، لكن في هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكوت. إذا غضب أحدكم فليسكت، فإنه بسكوته يقطع طريق الشيطان الذي يريد إضراره بهذا الغضب. ولا سيما إن كان من حاقد، فالسكوت عنه يقتله ويميته كمدا، يواجهني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. فهذا علاج نبوي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليسكت. وهذا هو الشاهد في باب العفو والصفح. يقول هل السم المذكور الذي كان سبب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فإنه حين حضرته الوفاة ذكر هذا السم، قال إني أجد أثر السم الذي أكلته بخيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه، فكان له أثر في موت عليه الصلاة والسلام. ولذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، قتله اليهود الذين هم قتلة الأنبياء. أخ يقول فائدة، قال النووي في شرح مسلم قال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل هذه المرأة اليهودية. طيب ينظر، أنا رأيت كلام لبعض الشراح لكن ما رأيت رواية في ذلك، وهذه الرواية في الصحيحين نقتلها، قال لا، ولكن كما سبق إن ثبت أنه قتلها فطريق الجمع بينهما سهل، أنه لم يقتلها في أول الأمر قال لا، ثم لما مات بشر رضي الله عنه قتلها به. أخ يقول أنا عندي راتب ولا أجد بركة في المال، فما النصيحة؟ صحيح، قد يكون هناك مال كثير وتنزع منه البركة، وقد يكون هناك مال قليل تكون فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما أرشد إليه مما يكون سبب في بركة المال ما أرشد إليه حكيم بن حزام: إنك إن أخذته بإشراف نفس لم يبارك لك فيه، وإن أخذته بسخاوة نفس بورك لك فيه. وهذا والله ملاحظ، أن كل مال يؤخذ والنفس مشرفة إليه متعلقة به راغبة فيه لا توجد فيه بركة، والمال الذي يؤخذ بسخاوة نفس والنفس لا تكون متعلقة به ولا ملتفتة إليه أشد الالتفات يجد الإنسان فيه بركة. فهذا المال لا تعلق قلبك به، يبارك الله تعالى لك فيه: إنك إن أخذته بإشراف نفس لم يبارك لك فيه. جاء في الرواية الأخرى: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أن تنظر إلى رجل يأكل ولا يشبع، مهما أكل كثير يأكل ما يشبع. ومن أخذه بسخاوة نفس، ونفسه في سخية، جاء أو ذهب، أنفقه في مصلحته أو أنفقه في مصلحة مسلم آخر، والله يجد فيه بركة ويلاحظ ذلك عيانا. فهذا من أسباب البركة في المال، وهي أسباب كثيرة مذكورة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام رضي الله عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.